أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وذكر القصة، وفيها قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. أحاديث يذكرها الإمام النووي في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. ذكرنا هذا الباب في جمعة سابقة، وفيه أن الله عز وجل فضل أهل العلم على غيرهم، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأهل العلم الذين عرفوا كتاب الله عز وجل وعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بهذا العلم، علم يدعو العلماء ويدعو أهله إلى خشية الله سبحانه. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أهل الخشية من الله سبحانه، هؤلاء الذين يستحقون أن يرفعوا على غيرهم في الدنيا وفي الآخرة، أن يوقروا، أن يحترموا، أن يعرف قدر علمهم فيحترمون من أجله. فهنا بيذكر لنا توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. من الأحاديث اللي ذكرها هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فداءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. الحديث رواه مسلم. وذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه أنه يفضل ويوقر الكبير، فيفضله ويقدمه على الصغير. فهنا كان في المنام يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، الرؤيا أنه تسوك بسواك صلى الله عليه وسلم. ورؤى الأنبياء وحي من الله عز وجل وكلها حق، فهو يتسوق بسواك، فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، ده في المنام. فقال: فناولت السواك الأصغر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السواك فأعطاه لواحد من الاثنين، فاللي أمامه أعطى الأصغر. فقيل لي كبر، يعني أعطي الكبير، إذا بدأت فابدأ بالكبير. وهنا إذا كان الكبير والصغير الاثنان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فيعطي الذي عن اليمين قبل الذي عن اليسار. فإن كان الاثنان أمامه فليقدم الكبير على الصغير. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وكان معه خالد بن الوليد وهو كبير في السن، ومعه عبد الله بن عباس وهو صغير في السن رضي الله عنهما. والإثنان عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد خالتهما السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالإثنان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها، وأعطت للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشرب اللبن صلى الله عليه وسلم شرب منه، وبعدين استأذن ابن عباس وهو عن اليمين أنه يعطي لخالد ابن الوليد لأنه أكبر منه سنة، فقال له ابن عباس: ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا على نفسي، لا ما نؤثرش حد على نفسي، ونستأذنه ليعطي الأكبر. ففي هنا لو كان خالد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كان قدمه لكونه على اليمين ولسنه، ولكن لما كان عن شماله صلى الله عليه وسلم فاستأذن ابن عباس أن يعطي الأكبر، فابن عباس مرضاش أن يؤثر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على نفسه. وحق ابن عباس رضي الله عنه من يطول أن أثر ريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء وبعدين غيره اللي يأخذه، لا ابن عباس قال: لا ما أثرش أحدا عليك، فأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من أثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أن هنا يقدم الكبير إذا كان في الكلام وفي غيره، إلا أن يكون في إعطاء طعام أو شراب وكان أحدهما عن يمين الآخر عن الشمال فيعطى الذي عن يمين قبل الذي عن الشمال، فإن كان الإثنان أمام هذا الذي يعطي فعلى ذلك يعطي الأكبر قبل غيره. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إدلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إدلال الله ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره سبحانه تبارك وتعالى، أن تقدر ربك حق قدره سبحانه، أنك تعمل بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، تعزز هذا الدين العظيم بإعزاز الله عز وجل له، تكرم أهل دين الله سبحانه، عرفت قدر ربك سبحانه، فمن الذي هو أقرب إلى الله عز وجل تقدره وتحترمه وتقربه وتدنيه وتفضله على غيره. فالأقرب إلى الله أهل العلم الذين يعملون بهذا العلم. فجاء في الحديث هنا إن من إجلال الله تعالى، يعني إجلالك لربك، توقيرك لربك، احترامك لدين ربك سبحانه، أنك تكرم ذا الشيبة المسلم. إكرامك لربك سبحانه وإجلالك وتعظيمك لله سبحانه أن تكرم ذا الشيبة المسلم. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم، الكبير السن الذي شاب في الإسلام، وهنا تعرف له قدره وتعرف له فضله، كبير في السن إنسان مسلم وشاب رأسه في الإسلام معناه صلى كم صلاة أكثر منك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان أخوين في الإسلام يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما: فمن إكرامك لربك سبحانه وإجلالك وتعظيمك لله سبحانه أن تكرم ذا الشيبة المسلم. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم، الكبير السن الذي شاب في الإسلام، وهنا تعرف له قدره وتعرف له فضله، كبير في السن إنسان مسلم وشاب رأسه في الإسلام معناه صلى كم صلاة أكثر منك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان أخوين في الإسلام يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما استشهد والآخر مات بعده بشهر أو شهرين أو نحو ذلك، فرأى رجل رؤيا في المنام أن هذا الذي مات بعد الشهيد في مرتبة عالية في الجنة أعلى من الشهيد، فتعجب: هذا شهيد وهذا ميت، إزاي يكون أعلى من الشهيد؟ فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب في ذلك، وهو أنه عمر بعد هذا الأول شهرا أو شهرين، كم صلى في الشهر أو الشهرين ارتفع بها على درجة هذا الأول بصلاته شهرا أكثر من الأول. تعرف قدر من هو أكبر منك سنة أنه صلى كم صلاة أكثر منك، رجل أكبر منك بعشر سنين صلى عشر سنوات، كل سنة 360 يوما، في كل يوم خمس صلوات، كم صلاة أكثر منك، رجل أكبر منك بعشر سنين صلى عشر سنوات، كل سنة 360 يوما، في كل يوم خمس صلوات، في 360، في عشر سنين كم صلاة أكثر منك. فتعرف قدر ذي الشيبة المؤمن المسلم. يبقى هنا من إكرامك لله عز وجل أن تكرم ذا الشيبة المسلم، كذلك أن تكرم حامل القرآن أي حافظ القرآن. حامل القرآن الإنسان الذي حفظ كتاب الله عز وجل وعمل بما في هذا القرآن، لهو غالي إنسان جاوز الحد في غلوه فصار مبتدعا، يبتدع، يحمل القرآن ما لا يحتمله، يحكم رأيه في القرآن ويأخذ من القرآن ما يوافق هواه ويفتي بالهوى فيه، فهذا يغالي فيه، أو أنه يدفو عن حفظه وتركه وراءه ظهرية فلم يعمل به ونسي كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا إثنان، الغالي والجافي، لا هذا ولا ذاك يستحقان ذاك، إنما الذي يستحق الوسط، الإنسان الذي يحفظ كتاب الله ويعمل بما فيه، يحترم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند آياته كما كان الصحابة يفعلون. فمن إكرامك وإدلالك لله سبحانه تبارك وتعالى إكرام الإنسان المؤمن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل أو يحفظ بعضه. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. منها أيضا إكرام ذي السلطان المقسط، قال إن من إدلال الله تعالى، فذكر ذلك وذكر قال: وإكرام ذي السلطان المقسط، معناه إنك إجلالك وتوقيرك لله عز وجل أن تحترم الحاكم المسلم الذي يحكم بدين الله سبحانه تبارك وتعالى وبشرعه. هنا هذا إجلال لله عز وجل. ديننا دين عظيم يعود الإنسان المؤمن على حسن الخلق، وإنه مع الناس لا يدفعه إنه حر كما يزعم إلى إنه يتكلم مع أي إنسان بغير كلفة ويزيل الحواجز بينه وبين الناس زي راسه براس أي إنسان. لا، الدين يقول لك إلزم حدك، اعرف قدرك، اعرف نفسك مع غيرك، مع العالم تواضع، مع العالم تواضع، مع السلطان المقسط تواضع، مع كبير السن. فهنا دين الله عز وجل يعلمنا الأدب الراقي، إن الصغير يعرف أنه صغير في حضرة الكبير. أما العلمانية ونحوها يدعون الناس إلى الحريات، حرية، أنت حر في كل شيء. يتعلم الإنسان سوء الأدب، الإساءة، راسه براس الكبير، يعمل زيه زي الكبير، يقوم إنسان يتفرنج، يقعد قدام أبيه يحط رجل على رجل، يحط رجله على الترابيزة قدام المدرس، رجله حذاءه في وشه الأستاذ بتاعه وهو يكلمه ويقول لك أنا حر ما فيهاش حاجة، يدليلك على إن هذا حرام. وكثير من أبناء المسلمين يقلدون ذلك، إنه عادي أوي إنه يقعد قدام أستاذه من غير إجلال ولا تبديل ولا احترام، ويتكلم معه ويتهكم عليه لعله يديه ظهره ويتريق عليه ويعمل حركات يسخر منه. هنا كل هذه آثام يحملها تضره في الدنيا قبل الآخرة. هذا الإنسان الهزؤ الذي يستهزئ من كبير السن، ما هو مش هيفضل صغير على طول، هيكبر يوم من الأيام وسيصنع فيه ما صنع في هذا الكبير يوم من الأيام. غير شؤم ذلك الذي يجده في عمله، يجده في بيته، يجده في أولاده. لذلك تعلم احترام الكبير. نقول هذا للشباب إخواننا الصغار اللي في ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي واللي في الجامعة، وقر الأكثر منك علما، وقر الأكبر منك سنة، احترم أباك في بيتك وأمك، احترم أخاك الأكبر، احترم الإنسان كبير السن. ما تبقاش بجح، ما تبقاش طويل اللسان، ما تبقاش يقول لك كلمة تديله عشرة زيها. راعي في ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى، وراعي في ذلك أنت الآن صغير هتبقى كبير يوما من الأيام. ما تستهنش، ما تستهزأش، وإلا تبقى هذه الكلمة اللي بتقولها سخط من سخط الله عز وجل، تكون في عنقك إلى يوم القيامة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالة تهوي به في النار 70 خريفة، 70 سنة في نار جهنم بكلمة لم يلقي لها بالة، كلمة من السخرية يسخر. وتلاقي الإنسان الهزؤ يسخر والناس يضحكوا وفرحانه بيضحكوا لهذا الشيء، يضحك الناس ليغضب الله عز وجل عليه. ما تفرحش بهذا الشيء، إن الناس يشجعوك على ذلك اعرف أنهم يتبرؤون منك يوم القيامة في هذا الذي قلته. لن يدافع عنك إنسان أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى. تعلموا يا جماعة أن تربوا أولادكم على احترام الكبير في السن. في الزمن الماضي نسمع الكبير لما يلاقي عيل بيعمل حاجة غلط يقوم يزعق له، يقوم يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر. الآن تلاقي كثير من الناس يقول لك لا ماليش دعوة، ما كلمش حد، يشوف العيل بيخطئ في الشارع يقول لك لا أبوه هيهلل لي وأمه هتيجي تصوت لي، ما أقدرش عليه، ما أقدرش على هذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضاع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أصبح الصغار يتسافهون على الكبار، حينتظر بأمة هذا حالها، لا يحترمون كبراءهم ولا يوقرون علماءهم ولا يحفظون كتاب ربهم ولا سنة نبيهم، ينتظر منهم أن يعزهم الله وقد أذى بعضهم بعضا. لا، الله عز وجل يجعل بأسهم بينهم شديدا، يحكم فيهم غيرهم لبعدهم عن الله وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذلك المسلم حتى يرجع إلى دين ربه لابد يتعلم ما هو الإسلام، ما هي آداب الإسلام اللي تنبغي أن تكون بين المسلمين، كيف يتخاطب مع أبيه مع أمه. تلاقي الواحد ينادي على أمه باسمها، أو الأم تضحك ومبسوطة بهذا الشيء، فرحانة أن الولد بيناديها باسمها ولا البنت بتناديها باسمها عشان تبقى صغيرة سنهم زي بعض عشان تصغر نفسها، ولعلها هي تأمر ابنها ولا بنتها أن قدام الناس ينادوها باسمها علشان تبدو كأنها صغيرة السن. سفاهة وبعد عن دين الله عز وجل، لا ينتظر من وراء ذلك إلا الدمار. الإنسان المؤمن يعلم ابنه أن يحترم الكبير، كيف يتخاطب مع معلمه، ما يعلموش البجاحة، معلمك شتمك اشتمه، معلمك مد إيده عليك مد إيدك عليه، تلاقي إن العيل يطلع بجح يطلع سافل، ويناله من معلمه إيه؟ يقول له خسارة فيه العلم، مش هعلمه، ما يستاهلش أن يتعلم. فلا هذا يعلم ويبذل، ولا هذا يحترم ويستحق العلم ويضيع دين الله عز وجل بينهما. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ليس منا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليس منا هنا فيه زجر للإنسان اللي ما يحترمش الكبير، اللي ما يرحمش الصغير. المسلم يهذب الصغير ويؤدبه، ما هواش يضربه ويعذبه، ولكن التهذيب مطلوب أنك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، علشان الصغير ينشأ رجلا من صغره، ينشأ يعرف الحلال والحرام، يعرف الخطأ والصواب. يوم لازم الكبير يعلم ويؤدب، ولكن بغير قسوة، بغير تعذيب وضرب وإهانة، ولكن يعلم، يأمر معروف وينهى عن منكر. الصغير يسمع ويطيع طالما أنه يؤمر بالحق. فقلنا هنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فيرحم الصغير، يعطف عليه بحنان، يعلمه ويؤدبه ويعطيه، يطعمه ويسقيه، هنا رحمة بالصغير. ويعرف شرف الكبير، يعرف شرف الكبير، الكبير في العلم، الكبير في السن، الكبير في القدر والمقام، يعرف شرفه فيقدره. أمة يحترم الصغير الكبير، يعطف الكبير على الصغير، أمة مترابطة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أمة ما فيش فيها هذا الشيء، أمة متفككة، لا يعرف بعضهم بعضا، زي دول الكفر. دول الكفر حقيقة وهذا التفكك. يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم متفرقة. تلاقي الصبي صغير ما بيحترمش أباه، ولو أبوه علمه ولا أدبه ولا ضربه يجري على الشرطة يشتكي أباه، والأب يتحاكم في المحكمة، ولعلهم يضربون الأب قدام الابن عشان يحرم يضرب الابن مرة ثانية. الطفل في المدرسة يديله تليفون الشرطة وتليفون المحكمة علشان لما أبوه يعمل فيه حاجة يلحق يتصل، عشان يروح المسلمون إلى هذه البلاد ليتعلم أولادهم هذا من هؤلاء، يرجعون إلى بلادهم لا أدب ولا أخلاق ولا تربية ولا دين، بل لعلهم ينظرون إلى دينهم على أنه تخلف، وعلى أن ما تعلموه من بلاد الكفر هو ده الأدب، وهو دي الحرية، وهي دي اللي دفعت هؤلاء للعلم والوصول إلى الرقي. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. من الأحاديث اللي جاءت حديث لابن عباس رضي الله عنهما أو أثر، قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس هذا عمه عيينة بن حصن. عيينة بن حصن رجل كبير، وكان في قومه من فزارة، كان كبيرا فيهم، وكان ممن يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفه، أنه كبير في قومه زي العباس بن مرداس والأقرع بن حابس، كانوا الثلاثة دول يتألفهم، كانوا كبراء في قومهم، وكانوا يعني ممكن أنه يدخل في الدين ممكن يخرج عنه، فكان يتألفهم صلى الله عليه وسلم ليثبتوا على هذا الدين. هذا الرجل قدم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن أخيه الحر صغير في السن، ولكنه كان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده الغرض، أن عمر بيقربهم ليه؟ من هذا صغير في السن، وابن عباس صغير في السن، ويدنيه عمر رضي الله عنه ليس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أهل شورى عمر أهل العلم، أهل العلم، فيقول لنا هنا كان القراء حفاظ القرآن أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، الكهل الذي جاوز 30 سنة، الشاب الذي هو دون ذلك. الرجل قادم على ابن أخيه، وهنا الشاهد أن عمر رضي الله عنه أهل مجلس شورته حفاظ القرآن. حفاظ القرآن مش زي حفاظ القرآن بتوع زمننا، يحفظ القرآن ما فهمش فيه حاجة، لا لا، دول كان حفظهم القرآن طريقة تانية خالص في حفظ القرآن، يحفظ 10 آيات، يعرف مضمون هذه الآيات ومعانيها وأحكامها وينفذها ويعمل بها ويحفظ غيرها ويحفظ غيرها، فإذا حفظ القرآن حفظه وعمل بما في هذا القرآن. فدول كان يدنيهم عمر رضي الله عنه أحق أن يشاورهم في أمور المسلمين. عيينة وصت ابن أخيه اللي هو الحر ابن قيس أنه يستأذن له على عمر، وفعلا استأذن له على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني عمر أكرم هذا الشاب اللي حافظ القرآن اللي من أهل مجلس شورى عمر، وخلى عمه يدخل عليه. دخل هذا العم على عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال لعمر: هي يا ابن الخطاب، هي سوء أدب، سوء أدب في الكلام مع أمير المؤمنين رضي الله عنه، هو ما كانش عارف يوصله، فلما وصل إليه هيبتدي إلا أدبه بقى. قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لأن هذا من الكذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر إلا عرف عدله الكافر قبل المسلمين. الخطاب هي سوء أدب، سوء أدب في الكلام مع أمير المؤمنين رضي الله عنه، هو ما كانش عارف يوصله، فلما وصل إليه هيبتدي إلا أدبه بقى. قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لأن هذا من الكذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر إلا عرف عدله الكافر قبل المسلمين، عرفوا فضله وعدله، وهذا يأتي لعمر ويقول له: أنت ما بتحكمش بالعدل ولا إن أنت بتعطينا الجزل. فلما قال ذلك غضب عمر غضبا شديدا، وهم أن يوقع به، يعني كان أين يضربه عمر لأنه كذب، يكذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قام إليه فإذا بالحر بن قيس يقول لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. أهو عمر كاد يضرب الرجل ويستحق، ولكن لما سمع الآية اللي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم قام كأنه شيء سخن تكب عليه ماء بارد، سكت عمر وسكن غضبه، وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، ورضي الله عن عمر. قال: والله ما وجاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، فهدأ وسكت رضي الله عنه وأعرض عنه لكونه جاهلا. الغرض من هذا الأثر بيان من الذين كان يدنيهم عمر رضي الله عنه، وهو عمر أحد 10 المبشرين بالجنة، وزير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لو وزن إيمان عمر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر لوزنهم عمر، غلبهم وثقل إيمانه على إيمان الأمة. وهذا عمر رضي الله عنه يقول له هذا الإنسان: أنت لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، كاذبا على عمر، ويريته من وراء عمر ده قدامه يقول له هذا الشيء. فلما يكاد يضربه فإذا به يتلى عليه هذه الآية فيسكن غضب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. يعني كان سمرة رضي الله عنه صغير السن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبيذكر أنه كان غلاما، غلاما يعني عدى 14 سنة 13 سنة جاوزها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا كان في نحو غزوة الخندق أو غزوة أحد، لأنه جاء في أيامها أنه كان في هذا أو في مثل هذا السن. الغرض أنه يقول كنت أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. شوف احترام الأكبر سنا، يعني إذا جلس في مجلس فيه من هو أكبر منه سنا من الصحابة هم بيقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو لا يقول احتراما لهؤلاء، وهو حافظ اللي يحفظوه ويمكن حافظ أكثر كمان، ولكن يمنعه أن يقول إن في من هو أكبر منه سنا موجود في المجلس فيسكت ليتكلم الكبير ولا يتكلم هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا ترى في مثل هذا رضي الله عنه الآن؟ ولا الإنسان أول ما يحفظ له آية وآيتين يبقى فرحان أو بيها وعايز يقول في كل مجلس ويقاطع الناس في كلامهم وفي حديثهم؟ هنا الإنسان المؤمن يتعلم العلم ابتغاء وجه الله سبحانه، فإذا احتاج إليه في علمه قال ما عنده، إذا لم يحتاج إليه سكت حتى يحتاج إليه، إذا وجد غيره من هو أقدر منه على الإبلاغ ترك لهذا الغير أن يقول واحتسب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. العلم ليس للظهور، العلم ليس للرياء، وإنما العلم ليقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقيم شرع الله سبحانه على الإخلاص ليس على الرياء والسمعة. ذكر هنا حديثا بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه فيه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا الحديث وإن كان ضعيفا رواه الترمذي وقال حديث غريب، لكن تلاقيه مشاهدا بين الناس، تلاقي مشاهدا إن الإنسان اللي تربى من صغره يكرم الكبار لما يكبر في السن يلاقي الصغار يكرمونه، ضريبة الإنسان بيدفعها ويستردها يوما من الأيام. الجزاء من جنس العمل، ومش ممكن ربنا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع الله أجر من أحسن عمله. لذلك وأنت في شبابك وأنت في قوتك وأنت في صغر سنك قدم الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولن يضيع عند الله. إذا كبرت سخر الله وقيد لك من أولادك ومن أولاد المسلمين من يخدمك ومن يرفع قدرك ويعطيك الجزاء بما صنعت قبل ذلك. فهنا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد ولكن المعنى مما هو مشاهد كثير ترى مثل ذلك، إنسان يحترم من هو أكبر منه ربنا سبحانه وتعالى يجعل له هيبة في النفوس، إنسان تلاقيه هزو يستهزئ بالناس يسلط عليه ربه سبحانه من يستهين به ويهزئه. فلذلك الإنسان المؤمن يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه خوفا من عقوبة الله سبحانه، يعلم أنه ما بذله الآن سيرد إليه يوم من الأيام، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.